ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا الاجتماع بعد انقطاع دام نحو 23 يوما منذ يوم 20 من رمضان المبارك إلى درس الأمس بعد الجمعة. فتفضل الله علينا لا إله إلا هو بأن وفقنا لمواصلة هذا الاجتماع لمدارسة العلم، وذلك أعظم منا يمنه الله على العبد أن يزين في قلبه حب العلم وحب أهله واتباع القرآن والسنة ظاهرا وباطنا. فقد انصرف كثير من الناس للدنيا فما أغنت عنه، فإذا جالست أصحابها وأربابها وكانوا أهل صدق أفصحوا لك عن هم وغم يعايشون وتعاسى يباشرون، فلم يزدهم الدينار والدرهم عندما غفلوا عن العلم النافع المنزل من العزيز الغفار إلا هما وغما، على عكسهم تجد طلبة العلم والعلماء أشرح الناس قلوبا بعد الأنبياء، لأنهم أدركوا أنهم ما خلقوا إلا للعبادة، وحيث أنها لا تكون عبادة إلا بشرطين بعد التوحيد وإفراد رب العبيد بالعبادة، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، فأهمهم أمر العلم، لأنهم إذا أخفقوا في معرفته وتحقيقه لم يظفروا بالشرط الثاني وهي المتابعة، فيكون عملهم حينئذ وبال عليه. فلما خافوا ذلك وعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عن العلم، فمن علم الله عنه أنه عمل بغير علم عذبه، لأنه حينئذ وقع في البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وليس يرد عمله بل يدخل نار جهنم، لأن البدعة وأهلها في النار. ألم يكن النبي يقول في خطبه: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يفرح المتساهل في طلب العلم ويقول بعبد الله على ما تيسر، والله سبحانه وتعالى يرشدني ولا يطلب العلم على الوجه الصحيح، فلا يفرح يقول إن أخطأ فإنه يرد عملي فقط، لا، فإنه متوعد بالنار إذا خالف العلم في أثناء العمل، سواء في باب الجهاد أو باب التكفير أو باب الدعوة أو باب أحكام الدين كحكم الحائض أو المرضع والحبلى إذا أفطرت في رمضان، وحكم الرجل يجامع زوجه، وغير ذلك من أحكام الشريعة في رمضان في نهاية. فإنه إذا عمل بغير علم فإنه متعرض لعذاب الله. فلما علم أهل الفطنة والذكاء من الصالحين من المؤمنين هذه المقدمة صاروا حريصين على حلقات العلم، لا يعرضون عنها، بل وإذا حصل منه تكاسل وغاب عن درس سأل من حضر: ما الذي استفدتموه وفاتني؟ كما كان يفعل عمر بن الخطاب، كما ذكره البخاري في صحيحه تحت باب التناوب في طلب العلم. فكان عمر وقد ربي في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على العلم، ما يفوته شيء من العلم إلا لطلب الرزق فقط. عنده كان بستان يعمل فيه، يتناوب مع صاحبه شريك له في البستان. مرة يحضر عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب ليعمل في البستان كان يحضر صاحب الأنصاري، لكن عمر إذا غاب ما يفوت ما غاب عنه من العلم، يتناوب مع صاحبه ويقول: إيش سمعت اليوم بطوله من رسول الله ونعم لألف الحق غائب عن المسجد النبوي؟ فيقول: سمعت كذا وكذا وكذا وكذا. حتى مرة من المرات جاء وطرق على عمر الباب وكان قد غاب عن المسجد النبوي ولم يسمع في ذلك اليوم العلم الذي قيل فيه، فطرق الباب ولعله بشدة وهو يقول: أثمه؟ فقال، فأجابه عمر وخرج، فقال: لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ولكن لم تكن تلك إلا شائعة، فالصحيح أن النبي آلى وحلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، لأنهن شددن في النفقة، والنبي ما كان عنده مال في ذاك الوقت فشددنا عليه، ورأى النبي أن ذلك تعنت فهجرهن وحلف ألا يدخل عليهن شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أذكياء الصالحين صاروا يهتمون بالعلم خشية أن يضيع عليهم العمل، فإن الرب قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فيخافون يضيع عليهم العمل إذا ما أحسنوا. متى يكون العمل حسن؟ إذا كان بعد التوحيد خالصا صوابا موافقا للسلف والعلم. فصار الواحد من هؤلاء الفضلاء حريص على حلقات العلم، ولم يكتفي بحلقات العلم، بل قد ابتنى في بيته مكتبة سمعية وأخرى بصرية قرطاسية يقرأ فيها كلام العلماء ويسمع شروحاتهم هو وزوجته وأولاده قبل النوم مثلا، ويراجعون الفتاوى فيما احتاجوا إليه. فملأ البيت علم ومعرفة بالدين، فهو أبعد البيوت عن الانحراف والضلال. أين مثل هذا البيت؟ والبيت الذي هم ربه أن يسعد عياله بالدنيا فيشتري لهم أفخم السيارات وأرفه الألبسة فقط، إشباع رغباتهم وبطونهم همهم، ألا يخاف مثل هذا الذي ضيع أمر آخرة عياله ولم يدعهم لحلقات العلم ولم يدعهم للدين والصلاة؟ ألم يخشى عليهم نار تلظى لا يصلاها للأشقى؟ أيحب أن يسمع صياح ولده يعذب في النار؟ أرحمة على ولده بإعطائه من مرفهات الدنيا وإشغاله بملذاتها؟ ليس هذه الرحمة. الرحمة الحقيقية أن يدله على العلم النافع، أن يحبب له العلماء، أن يحبب له حلقات العلم، أن يجعله يحسن الظن في العلماء وإن أخطأ، لكن لا يكون الخطأ في أصل الدين، ولا يتبعون بدع يدعون الناس إليها ويشاقون الناس، فحينئذ يجب أن يحذر ولده من أهل البدع، كما كان الإمام أحمد يفعل، يقول: لا تجالس الحارث إنه مبتدع، لا يغركم تنكيس رأسه يعني وزهادته. فيا عباد الله، أنصح نفسي وإياكم بالاهتمام بالعلم. يكفيك أنه نزل من الله، وأنه إذا حقق وعرف دليله وبرهانه فهو الصواب الذي لا يقبل الخطأ، وكلام البشر يحتمل الصواب والخطأ. وإني لأعجب من أقوام يأخذون ثقافتهم من الغرب، من شكسبير وفلاطون وامثالهم، ممن يقبل كلامهم الخطأ والصواب، ويدعون دراسة كتاب رب الأرباب الذي لا يقبل خطأ وهو أبدا ودوما صواب. قال تعالى عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكيف يستبدل كلام البشر الذي يقع عليه الغلط بكلام، يستبدل كلام الله بكلام البشر مع أن كلام الله صواب لا يقبل الخطأ وهو شفاء لما في الصدور. عاش كثير من شبابنا في الثقافات الغربية وثقافة المسلسلات وثقافة الأفلام وثقافة الصحف، فما أغنت عنه شيء، ولا يزالون في حيرة وشكوك حتى يرجعون إلى الكتاب الذي قال الله فيه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من هم المفلحون إذن؟ الذين اتبعوا كتاب الله، هؤلاء هم المفلحون. والذين اتبعوا كلام غيره وغفلوا عنه ونسوه فهم الفاسقون، كما قال الله تعالى في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن القرآن لا يكون شفاء لما في الصدور حتى يفقه، تفقه معانيه. أما أن تقرأه هدا كهد الشعر لا تفقه منه شيء، فحينئذ لا يرى أثره عليه. فإن الله وصفه بأنه عظيم، وصفه بأنه مبارك، وبركته في تأثيره وآثاره، وبركته في حصول الانتفاع به في الدنيا والآخرة، فتأثيره لا يخفى عليه. أن الأمة السابقة كأمة عمر في عهد عمر، يعني كالأمة في عهد عمر لما تمسكوا بالقرآن فتحت لهم إيش؟ أقطار الدنيا، مشارقها ومغاربها. ولما جاءت الدول وتساهل حكامها وتساهل أفراد شعبها في العمل بكتاب الله تمزقت وظلت وتحيرت وسفك دماؤها الأعداء واستحلوا منهم الأخضر واليابس فغدت كروثة حمار، ذلك لأنهم أعرضوا عن كتاب العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فهذا من تأثير كتاب الله جل في علاه، ومن بركته أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فإنه ما من تركه من جبار قسمه الله. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا من بركة القرآن، لكن لا تحصل لمن قرأه ولم يفهمه. من أجل ذلك طلب بعض إخواننا جزاه الله خير قبل أن نقرأ في تفسير ابن كثير كتاب يجمع لنا أصول في التفسير نعرف بها ما هو النهج الذي كان عليه سلفنا في معرفة معاني كتاب الله. كأن كانوا مثلا إيش يبدأون في تفسير القرآن بإيش؟ أبي القرآن، ثم بالسنة، ثم بكلام الصحابة. هذا فقط فرد من أفراد أصول القرآن، أصول التفسير عفوا. وكيف يفعل المسلم إذا وجد خلاف في كتاب الطبري كتاب التفسير ابن كثير وش يفعل؟ هذا عقد له ابن تيمية تصنيفا سماه أصول التفسير وشرحه من المعاصرين العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله. فآثر بعض إخواننا أن نعيد قراءته لأن قرأناه في هذا المسجد وختمناه من قبل، لكن قال تجدد بعض الطلبة في الحلقة والحمد لله، فقال الناصح نريد أن نقرأه مرة أخرى لنضبط النهج الذي نمشي عليه على التفسير، فإنك إذا ما ضبطت النهج يصبح تفسيرك القرآن رمية من غير رامي، وهذا ما يفعله كثير من العامة حتى وقعوا في الغلط على كتاب الله على كتاب الرب وأتوا بالمضحكات لأنهم لم يفهموا كيف التفسير وما ضابطه، فصاروا يفسرون القرآن بعضهم بعقوله بل وبلغة أعرافهم لا بلغة العرب القديمة في عصر الاحتجاج عصر تنزيل القرآن، صاروا يفسرونه باللغة المعاصرة العرفية وهذا تحريف القرآن. ولا أدل على ذلك من إنسان لحقني آخر باب هذا المسجد فاعترضني من العامة سائل، وأنا أحترمه لأنه سأل ما حكم سأل، في فرق بين إنسان يحكم ويجادلك بغير علم وإنسان يسألك إذا ظن فيك خير وأنك على علم، فقال لي هل صحيح ما سمعته؟ انظر كان هذا فاضل وسأل غيره يظن ويمشي على هذا القول في تفسير القرآن، هل صحيح ما سمعناه من معنى كلام الله قد أفلح المؤمنون أنه بعد تنزيل أو في هذا الزمان ما عاد فيه مؤمنين يعني؟ ليش؟ قال لأنهم يقولون أن قد أفلح عندهم معنى ولا وذهب، يقال في تلك المنطقة في الجنوب أين زيد؟ يقول قد أفلح يعني ذهب ولا وراح، فحينئذ يكون معنى كلام الله قد أفلح المؤمنون أي قد ولوا وذهب ما عاد في مؤمن. ولا شك أنه لما فسر هذا المتكلم لهذا الأخ القرآن باللغة العرفية ضل السبيل وخالف التنزيل، فإن القرآن يفسر بعد كلام الله ورسوله والصحابة نعم وما أجمع عليه العلماء، يفسر باللغة العربية في وقت الاحتجاج باللغة وهو صدر الإسلام وعصر الجاهلية، أما بعد ذلك فلا يحل لأحد أن يختار لغة معاصرة كما يقول بعض أهل الجنوب إذا أفلح معناها قد ولى فيفسر بها القرآن، حرام تحريف، لأنه ما نزل بلغة العوام هؤلاء إنما نزل بي كما قال الله عنه بلسان عربي مبين، فحينئذ لا بد من تفسير هذا التنزيل بما جاء في لغة الاحتجاج عصر الجاهلية وعصر صدر الإسلام، أما لما حصلت الفتوحات تغير اللسان العربي فدخل مثل هذا الكلام تغير تختلط مع العاجم فاختلفت اللغة واستعجمت ألفاظه، يعني لو تأتي بعربي قديم 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 تقول ما معنى لا وزر يعرفه لأنه يتكلم بهذه اللغة، تأتي لمعاصر عربي أجداده عرب لكنه تغير اللسان تقول ما معنى لا وزر يقول لا وزر لا وزر لا يعرف لأنه تغير اللسان. قال ابن عباس ما كنت أعرف معنى لا وزر حتى كنت في حي من حي العرب فسمعت أولاد العرب يحيطون بضب ويقولون كلما يعني أراد أن يهرب من فجوة سدوا عليه وقال لا وزر يعني لا مهرب، ففهم أن معنى لا وزر تهديد من الله لمن عمل سوءا في حياته أنه سيرد إلى الله وأنه لا مهرب منه فسيعاقب، فهذا معنى لا وزر كما هي لغة العرب. فإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نتفهم معاني هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية أصول التفسير، ولنقرأ ما أضافه أيضا العلامة ابن عثيمين من شرح وتفصيل حتى نستفيد ونفيد من كلامه رحمه الله بشيء من التعليق وضرب المثال. فإن ابن عباس قال رحمه رضي الله عنه: القرآن أربعة أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهل، ما أحد يعذر بجهل، فقوله حرمت عليكم أمهاتكم، ما أحد يقول حرم الله أن نأكل أمهاتنا، حرم الله، نعم، حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن، أي نكاحهن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقسم يعرفه العرب كقوله لا وزر، وقسم يعرفه العلماء لأنه يكون مفسر ومقيد بآيات أخرى فلا يعرفه إلا العلماء، نعم. وكقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن العربي إذا جاءك يفسر لك الرجس يقول لك: الرجس عندنا معنى القدر. طيب، هنا تحتاج إلى عالم يفسر لك، لأن الأصل خطاب شرعي، فحينئذ تعرف أنه إذا أراد الرجسية هنا معناها النجاسة، وأن لحم الخنزير نجس، لأنه قال رجس وخاطبنا أول ما خاطبنا بلغة الشرع، فأول ما نقدم في ألفاظ كلام ربنا لغة الشرع ثم العرفية واللغوية. فعرفنا أن الدم الكثير كما قال الصحابة نجس، كما قال ابن عباس: إذا كان الدم كثيرا فأعد الصلاة. وابن عمر كان إذا فقع البثرة والدم القليل لا يعيد الصلاة. فعرفنا أن الصحابة فرقوا بين الدم الكثير والدم القليل، وهم علماء لعله فهما من هذه الآية. وقسم لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فقد إيش كذا. وليس من هذا القسم معاني الصفات اللغوية، إن هذا مذهب المفوضة، وهو أشر من الجهمية، فيقولون معاني صفات ربنا كقول استوى على العرش ما نعرفها لا لغة ولا شرعا، نفوض أمرها إلى الله. وكان ممن يقول بمذهب أهل التفويض حسن البنا، ورد عليه أهل العلم، ردوا عليه من علماء، بل كان السلف في صفات الله يقولون كما قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم لغة، وليش؟ والكيف، كيفية الاستواء مجهول غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكان يقول للذي سأله: لا أراك إلا مبتدع، فطرده من المسجد. نسأل الله أن يعافينا من فتنة أهل البدع. فحينئذ هذا لا يعرفه إلا الله معنى معاني صفات الله، الله صفاته كالوجه واليدين كيفية، لكن لا يعلمه إلا الله، لكن المعنى نعرفه. الحروف المقطعة ألف لام ميم لا يعلمها، في 15 قول لا يعلم معانيها كما ذهب المحققون إلا الله. فنسأله سبحانه أن ينفعنا بهذه القراءة. وبعد هذه القراءة المكثفة كل يوم سنقرأ من أصول التفسير، سنبتدئ إن شاء الله من القراءة من تفسير ابن كثير، وستجدون سهولة في قراءتكم تفسير ابن كثير، لأنكم قرأتم قبل ذلك مختصر التفسير، ولعالم جليل وهو شيخ ابن عثيمين العلامة عبد الرحمن السعدي كان ينهل من تفسير ابن كثير والطبري ويصوغ الكلام من نفسه ويتفنن في العبارة ويسهلها ويضرب المثال. فستجدون لأنكم قرأتم كتاب مختصر خلال 6 سنوات وهو تفسير السعدي سهولة في القراءة من كتاب ابن كثير. فبدأتم حينئذ على طريقة العلماء، بدأتم بالمختصرات ثم انتقلتم للمطولات، هكذا كان العلماء يربون الناس. وسمي العالم رباني رباني لأنه يعلم الناس صغار العلم قبل كبار. فلنقتدي بهؤلاء العلماء ولنستفيد. وكنت أطالب وأنا أدرس وأعلق على تفسير السعدي بأن نبدأ بتفسير ابن كثير، فقلت هذا لا ليس بصحيح. وكان المطالب لي يشتد علي، والنبي ابن كثير صحيح غزير الفوائد، كان الشيخ باز لا يترك سنين 40-30 هو يكرر ويقرأ منه ويكرر بالطائف بالرياض ما يترك الشيخ، فوائده كثيرة تفسير ابن كثير ستجدونها من حضر معنا حتى مثل ما أشرح لكم ستجدون عبارة سهلة وكلام سهل سلس. الحافظ ابن كثير هو محدد فقيه مفسر ابتغى أن يعلم دينا كلام الله للناس من غير تكلف العبارة، عبارته سهلة جدا فلن تجدون صعوبة وأنتم تقرؤون. لو سمعتم تفسير ابن كثير وحضرتموه وقرأتموه كله لن تجدوا إن شاء الله صعوبة في فهم كلامه، فقط قد تجدون صعوبة فيما ينقله من كلام السلف لأننا بعدت لغتنا عنه وهو في القرون المتوسطة ابن كثير، وهو في عصر ابن تيمية. وقد وجدته في دمشق لما كنت في دمشق وسألت عبد القادر النووي محقق زاد المعاد أين قبر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم أذهب إلى دمشق لزيارة القبر، هذا ما يجوز. لكن لما كنت في دمشق أحببت أن أمر على قبر شيخ الإسلام وزور قبور الذكر الآخرة، فقال لي في ساحة جامعة دمشق، فذهبت إلى الساحة فوجدت قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وبجانب ابن كثير وبجانب أخوه اللي كان يصرف عليه، الظاهر أخوه الله أعلم هو اللي كان يصرف على ابن تيمية، كان مشتغل بالعلم ما عنده وقت لجمع المال، فكان أخوه يصرف أو يعطيه مال، رحمة الله على هؤلاء الصالحين المصلحين. فكان في عصر ابن تيمية ابن كثير. وعلى كل حال عبارته سهلة، عندما يأتي في آخر الآية يبين لك معناها أو في مبدأ الآية تجد عبارته سهلة. وأنا في خطب الجمعة أحيانا أنقل على ابن كثير، أنقل على ابن كثير في أثناء خطبة الجمعة أفيد من كلامه، الكلام سهل كل العامة يعرفونه في كثير من الأحيان، ولا سيما وأنتم قرأتم تفسير السعد ستجدون إن شاء الله القراءة في تفسير ابن كثير سلسة سهلة كثيرة الفوائد غزيرة الفوائد. وأنصحكم بالاستمرار، لا يفوتكم درس في تفسير ابن كثير تسمعونه كله من أوله لآخر. فإذا غبتم لظرف قاهر كمرض ولد أو زوجة أو شيء فسجلوا واسمعوا ما فاتكم من تفسير ابن كثير. أحب منكم ومن نفسي أن تمرون على كل كلمة في تفسير ابن كثير، التفسير المطول قراءة جرد مطولة فيها شيء يسير إن شاء الله من التعليق وأسئلة لكم تتعلق بما قد هضمتموه من كلام السعدي في تفسير غريب القرآن كما ذكرنا بالأمس في درس الجمعة. وأما الأحاديث فستأتي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا ذات أساليب، فما عرفنا إسناده أثناء القراءة علقنا عليه وبينا لكم أن في هذا السند ساقه ابن كثير من يسوق السند من مسند أحمد يسوق السند، بينا لكم علة الحديث وقلنا فيه فلان وقد مر علينا وحديث معلول إلى آخره. وما لم يسعفنا الوقت لدراسة الحديث طلبنا منكم أن تؤجلون حتى يتيسر لنا بحث، لأن الحديث والأسانيد كثيرة جدا في تفسير ابن كثير، وهي طريقة الأولين العناية بالإسناد. وكان ابن مبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وتجد في كثير من الأسانيد تحقيق للعلامة مقبل الوادعي الشيخ علامة اليمن، وكثير من الأسانيد تجد أيضا تعليقا وتحقيقا للعلامة علامة الشام الألباني. ومن قبل أئمة الدين فهم أعلم وأحكم في هذا الفن كالإمام أحمد ومسلم والبخاري والدارقطني وابو زرعة الرازي وغيرهم من أئمة هذا الفن كفونا المؤونة في ذلك من قبل، فما اتفقوا على ضعفه وتعليله. يقول ابن حجر فليس لأحد أن يأتي بكلام إنسان متأخر ويخالف إجماعهم أو اتفاقهم على تعليل حديث رحمة الله عليه. ولكن قراءتنا لتفسير ابن كثير ستبدأ بعد أن نقرأ من هذا المختصر في أصول تفسير القرآن، وذلك أن سلفنا رحمة الله عليهم وعلماؤنا لما خافوا على هذه العلوم، علم القرآن، علم الحديث، علم اللغة، ضبطوه بمصنفات. يعني لو تأتي للصحابة وتقول هل ألفتم في علم أصول تفسير القرآن؟ يقول ما نؤلف. ليش؟ لأن معرفة المعاني القرآن شديقة، ما يحتاجون فيها إلى كتاب. فهمتم؟ هل ألفتم في أصول الفقه بن مسعود بن عمر؟ يقول ما نعرفه. إيش هذا أصول الفقه؟ لأنهم يعرفون كما قال ابن القيم أصول الفقه شليقة، يعرفون عند العرب متى يحمل المطلق على المقيد، يعرفون الأصل في الأمر أنه الوجوب إلى آخر شليقة. تعرفوا ضبطتم كتاب مثل أجرمية في اللغة العربية أو كتاب قطر الندى أو ألفية مالك؟ يقول ما رأى بهذا حاجة، لأنهم أهل اللغة، هم يحتج بكلامه لا يلحنون. فلما خاف العلماء من تباعد العهد والفتوحات واختلاط الأعاجم بالعرب بالأقحاح وتغير اللسان، خافوا على هذه العلوم أن يأتي الجهال من أهل البدع والضلال يستنبطون من كتاب والسنة استنباطات كذا رمية من غير رمية، فخافوا كالشافعي، فضبطوا هذه العلوم كعلوم القرآن، فصنفوا فيه في علوم القرآن للزركشي للسيوطي وغير ذلك. ومن ذلك أصول تفسير القرآن لابن كثير، هذا من علوم القرآن، لابن تيمية رحمة الله عليه. خافوا على الحديث فصنفوا مصطلح الحديث، الرمهرمزي وغيره والحاكم النيسابوري، فصنفوا في علوم الحديث حتى لا يكون الإسناد إذا تولي معرفة الضعيف والصحيح رمية من غير رمية، يقول هذا لا يصح هذا يصح. ضبط الفن، كيف تعرف صحة السند من ضعفه؟ بقواعد تعرف فيها حال الراوي المروي. ضبطوا لغة العرب، حصل اللحن فضبطوه بهذه المصنفات في اللغة، مثل الأجرمية، مثل كتاب قطر الندى، مثل ألفية مالك، حتى يصلحوا أواخر الكلم ويضبطوها بحسب العوامل الداخلة في الجمل. والآن نقرأ من كتاب تفسير، من كتاب أصول التفسير للحافظ الفقيه المحدث المفسر الجهبذ العالم الإمام بحق أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين لما قدم للإسلام والمسلمين، وله مصنف في التفسير اسمه التفسير الكبير رحمة الله عليه. ومع ذلك ندم آخر حياته، آخر حياته ندم، فقال ليتني أعطيت في حياتي وقت أكثر لكلام الله لكثرة فوائده، ليتني ما انشغلت عنه، مع أنه ما انشغل عنه كثيرا، فكم أفحم بكتاب الله ضال متزندق، وكم نصر الإسلام بمعانيه. لكنه مع هذا كله ومع استيعابه لكتاب الله ومعانيه فكان لا يبارى في ذلك، مع ذلك في آخر حياته ندم، قال ليتني أعطيت كتاب الله وقت أكثر. فلنستفيد من ندم ابن تيمية ونقول ما دام في عصرنا فسحة فلنهتم بكتاب الله. إذا انتهينا من تفسير كثير نقرأ تفسير الطبري، إذا انتهينا إلى آخر نقرأ ولا نشبع، فإن هناك نهيمان لا يشبعان، طالب ويش؟ طالب ويش؟ علم وطالب ما يشبع. فينبغي أن لا تشبع طالب العلم، لا تشبع، تقول خلاص أنا حضرت سنة ونص الدروس، خلاص أبي أتفرغ لدنياي وأصلح حياتي بالنزهة، وما فيه في العلم إجازة يا أخي. والله دخلت على الألباني في الأردن قبل وفاته بسنتين، نصح الأطباء بإخراجه من إيش؟ من المكتب. وكبر طعن في السن، صار في 87 أو 86، وكثر عليه السعال، فما عاد يحتمل غبار مكتبته، مكتبة صار فيها غبار وكذا، وأمر الأطباء يخرجونه إلى وسط بيته، وكان بيته على جبل في عمان، وثلة فيها حوش فيها مكتبة، وكانت مكتبته منعزلة عن داره. فنصحه الأطباء لكبره في السن أن يدخل داخل عند أو أهله، فكانت تؤتى له الكتب من المكتبة إلى وسط الدار. فدخلت وزرته في عمان، رأيت رجلا بسيطا يذكرك بالسلف، الكنبات القديمة، وهذا الفنجان الشاي، هذا البدريق أو الشيء القديم هذا، والبراد القديم، بسيطة، حياة بسيطة. وكان هو يروي للناس حديث اللهم اجعل الرزق على محمد قوت، ويوصي الناس بالتخفف من الدنيا حتى لا يتعلقوا بها، تنسيهم العلم وتنسيهم العمل بالعلم إذا سمعوه، فإن طالب العلم قد يسمع العلم لكن يتثقل من الدنيا، اشتغاله بذلك بملذاتها ينسيه العمل بالعلم، ولا اشتغل بملذاته ينسي العمل بالعلم، ويعرف أنه في هذه المسألة فيها نص كذا وكذا، لكن انهماكه بملذات الدنيا ينسيه. فكان يروي العلامة الألباني المحدث للناس في مواعظه الأحاديث الواردة في التخفف من الدنيا وترك إثقال الظهر بها، لكي لا يتثاقل العبد على الإخلاص ومحاسبة نفسه من الكبر والحسد والغل، فإنه إذا اشتغل بالدنيا ينسى أن يصلح قلبه ويزكي نفسه، ينسى أن يعمل بالعلم، ذكر دخول السيارة، ذكر الجماعة، لأنه ملتهي بالدنيا مشغول به. فمن أجل ذلك كان الشيخ يأمر بالتخفف من الدنيا، ولما زرته في بيته ورأيت أثر هذا رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليه. فلما زرته والله وجدته قبل وفاته بسنة ونص أو سنتين كتب العلم بين يديه ينهل ويستفيد ويعقب على نفسه، وكان بين يديه فهارس الحديث، ولعله يصلح أشياء فعلها بالتحقيق، هذا قبل وفاته بشهور شهور. إذن العلم لا ينبغي أن يكون له حد عندك فتقول أنا طلبت العلم 4 سنين 3 سنين، اطلبه حتى الوفاة، اطلب العلم من المهد كما يقال حتى اللحد. ورؤي الإمام أحمد يحمل المحبرة، فكبر على الناظر الإمام أحمد وهو في سن 70 يحمل المحبرة أو نحو ذلك، فقال يا إمام أنت إمام الآن تحمل محبرة تدل على الطلب والكتاب، قال من المحبرة إلى المقبرة. وسئل ابن سيرين هل يطلب العلم ابن 80؟ قال نعم إذا كان يحسن به أن يعيش يطلب العلم. والتحق بحلقة الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه، أول من جمع السنة، حضر درسه إنسان عمره 90 سنة، ثم توفي ذلك الإنسان وواظب على درس الشيخ محمد بن شهاب، توفي ابن 130، يعني كم سنة حضر الحلقة؟ 40 سنة. فجمع له بين أمرين هذا الرجل الفاضل رحمه الله، ونرجو لكم حسنة خاتمته لأنه مات مع العلم، وأفضل عباد طلب العلم كما قال الشافعي رحمه الله، أفضل النوافل طلب العلم. فجمع بين المواظبة قعد 40 سنة في الحلقة، وجمع بين التأخر في الطلب، لأن البعض إذا شاب رأسه يقول أنا ما أجلس في حلقة علم، هذا خطأ، خطأ، فوت الفرصة عليك. ليش ما تجعل العلم هو خاتمتك، هو أفضل خاتمة، كما قيل لابن المبارك رحمة الله عليه، لو كان موت غدا لابن المبارك أي خاتمة تحب تموت عليها؟ مجاهد في سبيل الله، بار بأمك، متصدق، حاج، معتمر، ساجد، أسئلة ممكن ترد على الذهن يعني. فقال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، فإذا يا أخي ابقى في طلب العلم، لا يشتهي أنك الشيطان يقول طلبت 3 سنين سنة ونص، استمر. فكان إمام من أمة الدين يتمنى أن يأتيه الموت وهو في حلقة علم، لأنه رأى أن طلب العلم أفضل من حج النافلة، عمرة النافلة، صلاة النافلة، كما قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. فرأى أن أحسن خاتمة يموت عليها وهو في حلقة علم يدرس، فإذا جاء ملك الموت فسيموت في أشرف ميتة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وطالب العلم له بالثواب عند حضور الحلقات كما لصاحب الجهاد، كالرجل يكون في المعركة له نفس الأجر. يعني أنت الآن تحت مكيف صحيح، تحت سقف وفي سجاد مخمل فخم، ولا تحفر خنادق ولا تضرب في سبيل بالبنادق، لكن أجرك إن لم يكن أكثر من المجاهد مثل المجاهد. استنبط ذلك الشيخ ابن عثيمين من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فقال يعني الشيخ يبعد أن الله يقول للناس سبحانه وتعالى اطلبوا العلم واجلسوا عند الفقهاء لتفقهوا، ثم يجعل ثواب الذين خرجوا في سبيل الله أكثر منه، لأن هؤلاء الذين يجلسون حول العلماء وهم يعلمون المجاهدين ويعلمهم قسمة الغنائم ويعلمهم كيف يغزو ومن يقتل ومن لا يجوز قتله من الصبيان والنساء، أحكام الجهاد علماء يعلمون. فلو علم هؤلاء الطلبة أن المجاهد في رأس حربة كما يقال أو في مقدمة المعركة أفضل منه وهو يسعى الأفضل، يترك العلم ويروح يجاهد. فالله حكيم. فقال حينئذ الشيخ: لا بد يكون أجر هؤلاء على الأقل مثل هذا، سواء قعد في حلقة علم أو جاهد بين الرصاص والقنابل، هم أجرهم سواء، له أجر الجهاد في سبيل الله، وهذا أجر عظيم جدا لا يستخف به. أختم هذه الكلمة بعد القراءة قبل القراءة من التفسير، من أصول التفسير، بحديث يجعلنا نهتم بدرس الفجر، بل بحديثين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فستجد إذا طلبت العلم، ويعني نقول للإخوان أنت بعد ما تصلي الفجر سيضيع وقتك، إما في فراشك تقلب وتقعد في الجوال تضرب به ومع الزوجة تكلمك وهي نائمة نص نومة ونص قومة ومع عيالك، يعني قاعد إما هناك بعد ما تصلي الفجر في منزلك يضيع وقتك، وإما مع الملائكة، وإما مع الثواب العظيم له أفضل أو مثل الجهاد في سبيل الله، وفي وقت مبارك وهو بعد صلاة الفجر. تبدأ يومك بقوة إيمان بما يقوي إيمانك، تستعين به على آخر يومك حتى تأتي الوفاة أو ما يشبه الوفاة وهو النوم، تنتقل إلى النوم بالليل. فأحثك على اهتمام درس الفجر لأنه وقت مبارك، وطلابنا أكرر اللي كانوا يحضرون مع درس الفجر أجد عندهم الأجوبة إذا سألتهم أكثر من طلاب المغرب، لأن وقت الفجر مبارك، بارك الله لأمتي في بكورها. ورأيت الحاول الخير خاصة حرص على الطلبة حضور درس الفجر أكثر من أول بكثير لما استوعبوا ربما هذا، فرأيت اهتمام الحمد لله بدرس الفجر. الحديث الثاني في حلقة الفجر ما رواه أبو داود في سنة من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، مجتمعين يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير لي من أعتق 4 رقاب من الجسم. يبدو الإنسان ينعزل عن الحلقة ويروح بعيد عنها يقرأ القرآن مثاب كل حرف بحسب، لكن هل يعدل ثواب ذاك اللي انفرد عن الحلقة وما قعد مع إخوانه يذكرون الله مثل من قعد فيها؟ اختلفون. هذا له أفضل من أجر اعتاق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وذلك في كلمة العشاء أمس نبهت أن الدرس سيبدأ بعد الفجر الدرس السنوية، ثم ذكرت فائدة ما كنت قبل ذلك أذكرها لكن ذكرتها أثناء الكلمة، أن حضور حلقة العلم أي درس أفضل من الطواف بالكعبة تنفلا. ولا لأن من طاف بالبيت أسبوع له كم عتق رقبة واحد وليس مولد إسماعيل، لكن من حضر بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس له ثواب أفضل من ثواب عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. يعني كأنه أفضل من الطواف حول البيت عدة مرات، عدة أشياء، كل أسبوع بيش رقبة 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 رقبة، ضاعف بعد، لأن الرقبة هذه تساوي قيمة عظيمة وهي ولد إسماعيل، فخلها أضعاف طواف البيت حضورك لحلقات العلم. ولا تستعجب من هذا، لأن الرب حكيم، الرب يحب يعبد على بصيرة. فإذا ما وضع، فإذا لم تضع مثل هذه الجوائز، العباد سينصرفون عن العلم، حينئذ سيخفقون ويضلون كالنصارى، فإنهم طلبوا العبادة من غير علم، فسماهم الله ضالين. فرب العالمين رحم عباده بهذه الجوائز، يذكرهم بها الوعاظ والعلماء حتى يحضرون، فإذا حضروا وسمعوا وعملوا على بصيرة دخلوا الجنة، كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إلى الجنة. فلو ترك الله عباده من غير هذه الجوائز، وش يسوون بعض الناس؟ يتهاونوا، يطلعون من المساجد ولا يطلبون العلم ولا يسمعون، حينئذ يعبدون الله على جهل، فيكون من جنس النصارى. لكن الله جعل جوائز عظيمة لحضور حلقات العلم، منها أن الذي يحضر حلقات العلم سيئاته قبل الحلقة تنقلب حسنات، وكذلك يغفر له، وكذلك تحف الملائكة، كذلك يذكره الله في من عنده. فإذا سمع الإنسان هذا حرص على الحلقة وانتفعه، ليس ذلك ينفع الله، لأن الله غني عن عباده، لكن لينتفع خلقه بذلك فهو الرحمن الرحيم. نبدأ اقرأ الأصول.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه.